الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال رحمه الله تعالى: القاعدة 26. قال: ما حرم استعماله حرم اتخاذه. قال: وكل ما استعماله قد حرم فليكن اتخاذه محرما. ونقضت بصور في باب الصلح، وهي فتحة للباب مهما يكن يسمره، ولكن أجيب عنها بجواب متقن. هذه القاعدة كذلك جعلها رحمه الله من القواعد الكلية الجزئية، وبعض أهل العلم يجعلها دون ذلك، بل بعضهم يجعله من القواعد الصغرى. وبمعناها قواعد أخرى سيأتي إن شاء الله الإشارة إليها في الأبواب الآتية أو القواعد الآتية. فبمعنى هذه القاعدة: ما حرم فعله حرم طلبه، وبمعناه: ما حرم أخذه حرم إعطاؤه. وسيأتي إن شاء الله الكلام عليه. ومعنى هذه القاعدة أن الشيء إذا حرم استعماله كذلك يحرم امتلاكه ولو لم يستعمل. مثاله مثلا: صح عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن أواني الذهب والفضة، أي أن تستعمل. فكذلك لا يجوز اتخاذ أواني الذهب والفضة ولو لم تستعمل. لو قال قائل: أنا ما أستعملها، أضعها زينة، مثل ما يحصل في بعض البيوت عند بعض المترفين ومن يتشبه بهم، يجعلون دولابا للزينة، فربما وضعوا فيه بعض الأواني من الذهب أو الفضة، وربما في الفضة كثير، فيقولون: هذا للزينة فقط. فيقال: ولو كان للزينة لا يجوز. فما حرم استعماله حرم اتخاذه. فإن قال قائل: فإن كان عندي ذلك فماذا أصنع به؟ الجواب: يمكنك أن تحوله، الفضة تحوله إلى شيء آخر، سلسلة أو شيء مباح، والذهب كذلك. قال رحمه الله: وكل ما استعماله قد حرم فليكن اتخاذه محرما. يعني كما تقدم، ما حرم الشرع استعماله كذلك يحرم اتخاذه وامتلاكه. طيب، وإذا كان حرم امتلاكه فهل يجوز التجارة فيه؟ في هذا خلاف بين أهل العلم، والصحيح أنه ما دام على هذا الوصف لا يجوز التجارة فيه، لأنه تجارة في شيء يحرم استعماله واتخاذه. وهكذا مثلها آلات اللهو والطرب لا يجوز استعمالها، فهل يجوز امتلاكها؟ الجواب: لا يجوز امتلاكها. وهل يجوز البيع والشراء بها؟ الجواب: كذلك لا يجوز البيع والشراء فيها. لأنه من التعاون على الإثم والعدوان، فأنت تعين على الإثم والعدوان. وليس مثله ما كان ليس محرماً محضاً، يمكن أن يستعمل في حرام ويستعمل في غير حرام. فمثلاً الجوالات كما تعرفون قد تستعمل في الخير وقد تستعمل في الشر، والأصل أنها جعلت للمباح، وكون بعض الناس قد يستعملها للشر لا يحرمها، لا يحرمها حتى ولو كانت على الصحيح فيها ما قد يستعمل في الشر، مثل التي فيها الكاميرات. صحيح نقول لو تورع لكان أولى وأحوط، لكن كونك تجزم بالتحريم وهي ضمناً ليست أصل، ليست أصالة. يعني الأصل أن الناس يشترون الجوال ليس لأجل التصوير، الذي يريد التصوير يشتري آلة التصوير، فقد نقول لا تبع آلات التصوير، لكن جوال فيه أكثر من استعمال، فيه من ضمن الاستعمالات استعمال ملفات الصوت التي ربما يدخل فيها ماذا؟ الغنى، وربما يدخل فيه كذلك ملفات الصور ماذا؟ الأفلام أو غير ذلك. فمع هذا فلا يجزم بتحريمه، فإن قيل شبهة والورع تركه كان أحوط، أما أن يجزم بتحريمه فلا. وقريب منه كذلك مثلا السلاح، قد يستعمل في الخير وقد يستعمل في الشر، لكن نستفيد من كلام أهل العلم ومما استدلوا به من عمومات أنه قد يختلف الحكم في زمان عن آخر وفي مكان عن آخر. وكذلك بالنسبة للجوالات، مثلا في وقت الفتنة لا يجوز بيع السلاح لأنه من التعاون على الإثم والعدوان، كما لا يجوز بيع العنب لمن يصنع به خمرا، ونظائر هذا كثير، ومثله ما كان بهذا المعنى. فما ذكره المعلق في بعض المسائل فيها نظر كما ترون، فإنه ذكر أنه يجوز التجارة بأواني الذهب والفضة، وهكذا كذلك على هذا الاضطراد فيما يظهر كلامه في آلات اللهو والطرب، والصحيح أنه لا يجوز. ومن أمثلة ذلك ما أشار إليه الخنزير وما كان بمعناه من المحرمات كالخمر، فإنه لا يجوز أن يستعمل ولا يجوز أن يغتنى ويمتلك، لا يجوز أن يغتنى ويمتلك. ويأتي هنا سؤال يسأل به بعض أهل الطب، يقولون قد نحتاج لبعض الحيوانات لعمل التجارب عليها، فهل يجوز أن نتخذ بعض المحرمات في ذلك مثل الخنزير أو ما كان بمعناه؟ الجواب أنه إذا كان لا يمكن استعمال غيره وكان هو يحتاج إليه خاصة، فهذا قد يكون من باب دفع الضرر، وتعرفون القاعدة في هذا الباب لها يدخل فيها الاستثناء، فالضرورات تبيح المحظورات بشرط عدم نقصانها عنها. قال رحمه الله: ونقصت بصور في باب الصلح وهي فتحة للباب، يشير رحمه الله أن القاعدة انتقضت في بعض الصور، ومن هذه الصور التي ذكرها بعض الشافعية في كتبهم ما إذا حصل خصومة بين جارين في باب وجعل بينهما صلحا، يعني إذا قد أحدث الباب، فهنا يقول في هذه الحالة طلبوا منه سد الباب فتصالحوا، كان الصلح أنه لا يستعمل ويبقى، فإذا هنا ماذا؟ حرم الاستعمال وبقي ماذا؟ الاتخاذ، لأنه حصل الصلح عليه. وأجيب عن هذا بأن هذا لمعنى، وهو أن تحريمه ليس بالشرع بخلاف ما تحريمه بالشرع، فما تحريمه بالشرع ما حرم استعماله حرم كذلك ماذا؟ اتخاذه وامتلاكه. وأما ما كان بسبب الصلح فالصلح خير، حتى لو تنازل الإنسان عن كل حقه، وهذا من هذا الباب. وقوله مهما يكن يسمره ولكن أجيب عنها بجواب متقن، يعني تتم للبيت الذي قبله في قضية الباب، أنه وإن أغلقه ووضع له المسامير التي تحكم عدم استعماله ويؤكد عدم فتحه، فإنه يصلح له أن يتخذه بمنفعة أخرى غير الاستعمال في نفس الباب. ثم قال معقبا ولكن أجيب عنها بجواب متقن، يعني أن العلماء أجابوا بأجوبة في هذا الباب، فمن ذلك أنه استصحاب للأصل المباح، وكذلك الجواب الآخر الذي سمعتموه، وهو أنه ليس منعه من الشرع وإنما هو صلح والصلح خير. قال رحمه الله تعالى القاعدة 27: ما حرم أخذه حرم إعطاؤه. قال وكل ما حرم أخذه حضر، إعطاؤه أيضا كما عنهم شهر، واستثني نحو رشوة لحاكم توصلا لحقه من ظالم، وفك مأسور وما قد بذله لمن يخاف هجوه ليصله، وحيثما خاف الوصي ظالما أعطى من المال ليضحى سالما، والبذل من قاض لكي يولى، والأخذ للسلطان لن يحل. قال فائدة تقرب من ذي القاعدة، قاعدة أخرى لديهم واردة، وهي ما حرم فعله حضر، طلبه أيضا كما عنهم ذكر، واستثني من ذلك صادقا فله، تحليف من أنكره إذ فعله، وجزية الذمي تطلب وإن يحرم عليه بذلها كما زكن. هذه القاعدة هي كما تقدم معنا بمعنى القاعدة السابقة، لكنها في معنى أخص، وهكذا ضمنها وختم أبياتها بقاعدة ثالثة. وهذه القواعد الثلاث كما تقدم معناها متقارب. فقوله ما حرم أخذه حرم إعطاؤه، فهناك أشياء حرم الشرع أخذها، فكذلك يحرم إعطاءها. لا يجوز أخذ الرشوة، لعن الله الراشي والمرتشي، وفي رواية معناها صحيح ويحسنها بعض أهل العلم والرائش، أي الواسطة بين الراشي والمرتشي. فلعن في الرشوة ثلاثة: الراشي والمرتشي والواسطة بينهما. فما حرم أخذه أي الرشوة والربا حرم إعطاؤه. من أين أخذ هذا؟ أخذ من أدلة هذه المسائل في الرشوة وفي الربا. ففي حديث جابر وابن مسعود: لعن الله آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه، لعن بالربا 5، ولعن في الرشوة 3. فدل هذا الحديث وما كان بمعناه على أن ما حرم أخذه حرم إعطاؤه. يحرم عليك أن تأخذ الرشوة، كذلك يحرم عليك أن تعطي وتدفع الرشوة. يحرم عليك أن تأخذ الربا، كذلك يحرم عليك أن تعطي الربا. وهكذا كل ما يعين على هذا المحرم فهو حرام. ففي حديث الرائش أو الرشوة لعن 3، لأن في الغالب الرشوة ما يكون عليها شهود، فإذا وقع فيها الشهود فكذلك يلعنون. وفي الخمر لعن 10، هل هذا خاص بالخمر؟ لا، هو في كل حرام. ومعنى كل من أعان على معصية يلحقه إثم هذه المعصية. ففي الخمر لعن 10، حتى من يقعد على مائدتها، لأنه يقرهم على ذلك، فضلا عن من يحملها ومن يبيعها ومن يشتريها ومن ينقلها وغيرهم، بل وغير هؤلاء 10 في كل معنى من معاني الإعانة على هذه الخمرة المحرمة فهو يلحقه الإثم. فإذا علمنا ذلك علمنا أن هذا شيء عام في كل المحرمات، فليس هو خاص بل في كل المحرمات. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. قال: وكل ما حرم أخذه حضر، إعطاؤه أيضا كما عنهم شهر. يعني كل ما حرم أخذه حضر أي حرم، إعطاؤه أيضا كما عنهم شهر، كذلك يحرم ويمنع إعطاؤه كما حرم ومنع أخذه. ثم ذكر استثناءات، وهذه الاستثناءات معلومة بالدليل وبما ذكره العلماء في معنى هذه المحرمات، لأن المحرم حرم لأجل ما فيه من معنى الحرمة، فإذا لم يقع فيه معنى الحرمة فهو ليس كذلك، إذ الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. قال: واستثني نحو رشوة لحاكمي توصلا لحقه من ظالمي. يعني استثني من هذه القاعدة الرشوة لحاكم تتوصل به لأخذ حقك من ظالم. ما تستطيع أن تأخذ حقك من الظالم إلا برشوة تدفعها لحاكم. يقول: يجوز ما دام أنه لأخذ حق. والصحيح أن مثل هذا لا يسمى رشوة، لأن الرشوة في الشرع وفي اللغة مأخوذ من معنى الرشا، والرشا الدلو المرمي الذي يوصل به يتوصل به لأخذ الماء من البئر. والمقصود، وهو يطلق غالبا على المعنى السيء، يطلق على المعنى السيء، ولهذا يمثل به في الزنا ووصفه. فوصفوا الرشوة بأنه كل مال بذل لإحقاق باطل أو إبطال حق. كل مال بذل لإحقاق باطل أو إبطال حق، فما كان كذلك فهو رشوة. وأما المال المبذول لإحقاق حق أو إبطال باطل فهو ليس برشوة. إذا وجد مال يبذله الإنسان لإحقاق حقه أو إبطال باطل فهو ليس برشوة. فتسميته رشوة من التوسع في اللفظ، وإلا فهو في الشرع وفي اللغة ليس برشوة، لأنه إحقاق حق. ومنه هذا المثال: إنسان ما يستطيع أن يأخذ حقه ممن ظلمه إلا بمال يدفعه، سواء للحاكم أو لغيره، فهل يجوز أن يدفع هذا المال؟ الجواب: يجوز دفع هذا المال لأخذ حقه، ولكن استثنى العلماء من هذا الاستثناء استثناء، وهو ألا يؤدي هذا الفعل إلى مفسدة أكبر منه، لأن الأحكام تدور مع عللها وجودا وعدما. فإذا كان دفع هذا المال سيحق الحق ويبطل الباطل بدون مفسدة أكبر فهذا جائز، لكن إذا كان سيؤدي إلى مفسدة أكبر، مثل أن يكون ذريعة لانتشار الرشوة المحرمة وتقريرها، أو كذلك أنه في مظنة أن يتهم برشوة فيؤدي إلى مفسدة أكبر من الحق الذي يريد تحصيله، فهنا تدرى المفسدة الكبرى بالمفسدة الصغرى، فالصبر خير له، الصبر خير له. وهكذا قوله: وفك مأسور وما قد بذله لمن يخاف هجوه ليصله. يجوز أن تدفع المال لفك مأسور، يعني مأسور بغير حق، وهو في الغالب ما يكون عند العدو أو الكفار مثلا، فيجوز أن تدفع المال لتفك هذا المأسور، ودفعه للظالم أو الكافر أو الفاجر ليس بإعانة له على الظلم، لأنك تنظر إلى تخليص هذا المأسور، وهذا أعظم من مفسدة إعطاء الظالم أو الكافر هذا المال. وهكذا كذلك إعطاء المال لأهل السوء حتى لا يحصل منه هجو والهجاء، الطعن بالشعر، فتدفع شره كذلك بهذا المال. فكونك تشتري لسان هذا الشاعر، ولا شك أن مثل هذا يزيد في شرهم عند بعض الناس، لكن أنت بالنسبة لك تكف شره عنك، فهذا يجوز من باب درء المفسدة الكبرى بالصغرى. وقوله: وحيثما خاف الوصي ظالما أعطى من المال ليضحى سالما. الوصي أي الوصي على مال اليتيم أو من كان بمعناه، إذا خاف على هذا المال من ظالم معين فيجوز أن يعطيه من المال ليسلم المال، فيعطيه القليل ليسلم الكثير، وهو من باب كذلك درء المفسدة الكبرى بماذا؟ بالصغرى. ومنه خرق السفينة في قصة الخضر مع موسى عليهم الصلاة والسلام، عاب السفينة لأجل ألا يأخذها الظالم، وكذلك يجوز أن تعطي الظالم القليل لتدفع الكثير. وإذا استطعت أن تتخلص من كلا المفسدتين فهذا أولى وأحسن، لكن هل يمكن؟ وقوله: والبذل من قاض لكي يولى، والأخذ للسلطان لن يحل. يعني كذلك يجوز لمن يرى نفسه أهل للقضاء أن يدفع المال ليولى على القضاء، خصوصا وهو مستيقن أنه قد يتولى على القضاء من ليس أهل للقضاء، وهذا يجوز ولا يجب، لأن الإنسان قد لا يأمن على نفسه أن يسلم أو يصيب في هذا الباب، وهو مقيد كذلك بألا يؤدي إلى مفسدة أكبر. ومع ذلك فأخذ المال ممن يأخذه لا يحل له المال، فأنت الذي تدفع لإحقاق الحق ولإبطال الباطل لك دفعه حلال، وهذا الذي يأخذ أخذه ماذا؟ حرام، فالإثم عليه وأنت ليس عليك إثم، لأن الواجب عليه أن ينصبك من دون مال. ومثله ويكثر السؤال عنه شراء الوظائف الحكومية، إذا كنت ترى أنك أهل لهذه الوظيفة ولن تصل إليها إلا بالمال، وقد يصل إليها من لا يحسنها ومن يضيعها، وهذا هو الغالب فيما رأيت، وأنت بهذا صادق ومنصف فيجوز لك أن تبذل المال للوصول إليها. لكن المشكلة كل الناس يقول أنا كفء، والواقع ليس كذلك، فصار الكل يدفع ويقول قد سمعنا المفتي يقول أو سمعنا الشيخ يقول، مع أن كلام العلماء مقيد بهذين القيدين، أن تكون أهل وتخاف ألا يأتي في هذا المكان من هو أهل، وألا تستطيع الوصول إلا بالمال. فإذا وصل إليه الأهل فلا يجوز لك أن تبذل المال، أو استطعت أن تصل إليه بغير المال فلا يجوز لك أن تصل إليه بالمال. لكن الأغلب عند الناس أنهم يريدون الوصول بأي كيفية، وهذا خطأ، وهو لا يحلل لهم هذا الفعل. ثم انتقل رحمه الله للقاعدة الأخيرة، وهي بمعنى هاتين القاعدتين، قال: فائدة تقرب من ذي القاعدة، قاعدة أخرى لديهم واردة، وهو كما تقدم. قال: وهي ما حرم فعله حضر طلبه أيضا كما عنهم ذكر، يعني ما حرم فعله حرم طلبه، ما حرم فعله حرم طلبه. قال: ومن أمثلة ذلك حرم الإسلام عددا من الأفعال كلبس الحرير للرجال، فيحرم طلبه كذلك للرجال. ثم قال: واستثني من ذلك صادقا فله تحليف من أنكره إذ فعله، يعني استثنى العلماء من هذه القاعدة بعض الأمثلة، وذكرها هنا أمران: إذا دعي الإنسان دعوة صادقة فأنكر الغريم فله تحليفه، له تحليفه، أي تحليف من أنكر، مع أن الأصل يمنع ذلك، البين على المدعي واليمين على من أنكر. والمثال الآخر: وجزية الذمي تطلب وإن يحرم عليه بذلها كما زكن. يقول: الجزية يجوز أن تطلب من الذمي مع أنه يحرم عليه إعطاؤها، لأنه كما ذكروا متمكن من إزالة الكفر بالإسلام، فإعطاؤه معناه في مقابل استمراره على ماذا؟ على الكفر. لكن الشرع استثنى ذلك، لماذا؟ لطلب مصلحة أعظم، وهو أنهم بهذا يدخلون في الإسلام ويتألفون على الدخول في الإسلام، إذ لو أجبروا على ذلك لدخلوا نفاقا ولحصل شر كثير، ولربما صارت مفاسد أخرى بهذا. فالمهم هذا ثبت بالدليل. طيب، نقف إلى هنا، والله تعالى أعلم.
طيب، بعض الإخوة سأل سؤال لمسألة مرت معنا في قضية الاستثناء، ما حرم فعله حرم طلبه، فقال: لم نفهم هذا الاستثناء، الاستثناء كما مر معنا على خلاف القاعدة، يعني الأصل ما حرم فعله حرم طلبه، لكن في المثالين المذكورين على خلاف ذلك. فإذا ادعى إنسان دعوة صادقة، معناه لو أن رجلا عنده بينة على ما ادعاه من مخاصمة مع إنسان آخر، فأنكر الغريم، فله أن يطلب منه اليمين، مع أن الغريم لو ابتدأ باليمين لم يجوز له. واضح؟ لو طلب اليمين يجوز، لو ابتدأ هذا الخصم باليمين لم يجوز. ومثله في الجزية، لو أن هذا الكافر دفع المال ابتداء لم يجوز، لكن كونه أذن بالشرع أن يؤخذ منه الجزية فيطلب منه يجوز. فهذا هو.